بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته وجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري والنسائي. ولمالك في الموطأ أنه سمع غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهما مات بالعقيق فحمل إلى المدينة ودفن فيها. ولسعيد في سننه عن شريح بن عبيد الحضرمي أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا لهم كفنا، ثم لقوا معاذ بن جبل رضي الله عنه فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه فأخرجوه من قبره، ثم غسل وكفن وحنط ثم صلي عليه. يعني هذا الحديث الأثار تدل على جواز نبش الميت لحاجة، لسبب. الأول فعل جابر رضي الله عنه أنه أخرج أباه بعد 6 أشهر. قال في الشرح: هذا ليس بضرورة، هذا لأمر يتعلق بالحي، فلم تطب نفسي، مع أنه دفن بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ضر على الميت أن يدفن معه آخر فإن هذا لا يضره، لكن هذا لأجل الأمر يتعلق بالحي، لم تطب نفسي فأخرجه ولم ينكر. هل نقول له حجة أو ليس بحجة؟ لا، نقول فعل الصحابي لم ينكر، فعله، لا شك أنه مما يعرف ويشيع وتسامع به ولم ينكر، ودل على أنه لا بأس، يجوز نبش الميت للحاجة، إما لأمر يتعلق بالحي أو لأمر يتعلق بالميت. ففعل جابر رضي عنه لأمر يتعلق بالحي، وفعل فتوى معاذ رضي الله عنه لأمر يتعلق بالميت، كما لو دفن بدون تغسيل أو بدون صلاة أو صلى عليه فإنه لا ينبش، يغسل ويحنط ويكفن يصلى عليه ثم يدفن، ولا حرج في هذا. من الأمور التي تدعو إلى نبش الميت كما لو دفن في مسجد، دفن ميت في مسجد يجب نبشه، لأنه لا يجوز أن يترك في المسجد. إذا كان المسجد سابقا والميت هو الذي دفن في هذا المسجد فإنه ينبش وجوبا، لأن الواقف وقف هذا المسجد ودفن الميت عدوان، فيجب نبشه ودفن في مقابر المسلمين. أيضا من الأمثلة: لو دفن ميت في البيت، إنسان استهدف ميته في بيته في غرفة أو في الحوش أو في مكان، فإنه أيضا ينبغي نبشه ودفنه في مقابر المسلمين. من الأمثلة: لو احتاج الناس حاجة ماسة لطريق، طريق في وسط المقبرة، وهذه حاجة ملحة، وهذا المكان فيه مقبرة قديمة، فلا بأس بنبش هذه القبور ودفنها في مكان آخر إذا احتاج الناس لهذا الطريق. هل استدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما نبش قبور المشركين التي كانت في أرض المسجد؟ كان في قبور المشركين فأمر بالقبور فنبشت. لا، نقول هذا ما في دليل. لماذا؟ لأنها قبور مشركين، والمشرك ليس له حرمة، الحرمة للمسلم. من الأمثلة أيضا ما يفعل في مقبرة البقيع، اليوم مقبرة المعلاه في مكة، بعد مدة ينبشون القبر ويخرجون عظام الميت للحاجة. هذه مقابر عليها الدفن كثير، يدفن فيها كثير من المسلمين، ولا تستوعب هذه الأعداد الهائلة، فلا بد من النبش. وهذا الذي عليه العمل، بعد مدة يفتحون القبر ويخرجون ما فيه من العظام، يدفنون في مكان آخر ويدفن آخر في مكانه. ولا يمكن أن تبقى المعلات سنين طويلة لم تمتلئ، كذلك البقيع كاملة من سنة يدفن فيه، فهذا ضرورة أو حاجة ملحة فلا حرج. إما لحاجة تتعلق بالميت كما لو دفن بدون تغسيل أو بدون تكفين على الوجه الذي ينبغي، أو دفن معه آخر فلا بأس بنفسه، أو لمصلحة تتعلق بالحي كالطريق ونحو ذلك، وضيق المقبرة وصعوبة الدفن في مكان آخر. أما ما عدا هذا فإنه لا يجوز، لأن هذا قبر الميت كبيت الحي، لا يجوز العدوان على الميت، لأن القبر ستر للميت وله حرمة، فلا يجوز نبش القبر بدون سبب. هذا عدوان على الميت والقبر ستر له. فلم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ثم قال أي مثل هذا، لو أن شخصا اشترى أرضا لم يعلم أن بها قبور، أن بها قبورا، ووقف مسجدا، فلما حفروا للبناء وجدوا بعض العظام أو الجماجم، فلا مانع أن تجمع هذه العظام والجماجم تدفن في مكان آخر. أن هذا الإنسان اشترى هذه الأرض وليس معتديا، لم يعلم أنها مقبرة، والبائع كذلك لم يعلم أنها مقبرة، مقبرة من مئات السنين ولا يعرف أنها مقبرة، لكن إذا كان البائع يعرف أنها مقبرة فليس له أن يبيعها، لأن ما دام دفن فيها صارت وقفا على الأموات، فليس لأحد أن يستولي عليه ويبيعها. إذا كان البائع يعلم أنها مقبرة يرد عليه البيع لأنه مقتصر. أما إذا كانت تتناقل مئات السنين ولا يدرون أن بها قبورا، وربما أن تكون أيضا تكون قبور مشركين لا يدرون هذه القبور قبور مسلمين أو مشركين، فلا مانع إذا ظهرت هذه البقايا من العظام والجماجم تجمع تدفن في مكان آخر. ثم قال كتاب الزكاة. الزكاة مأخوذة في اللغة أو لها في اللغة معنيان، يعني الأول النماء والثاني التطهير، وهي في الشرع فيها المعنيان جميعا، في معناها الشرعي يتضمن هذين المعنيين. ففيها النماء، إذا زكي المال نما وصار مالا مباركا ولا ينقص، وإن نقص ظاهرا فإنه لا ينقص باطنا، ما نقصت صدقة من مال، رواه مسلم. أما زيادة بل تزده، هذه لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعرف في شيء من الحديث، لأن قد تجري على ألسنة بعض الوعاظ ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده، هذه ما تعرف هذه الزيادة، لكن جاء معناها في حديث آخر لا بأس به في السنن أو عند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: وما فتح عبد باب عطية يريد بها وجه الله إلا زاده الله بها كثرة. باب عطية، عطية تشمل كل ما يخرجه الإنسان لوجه الله من زكاة من صدقة من صلة، فهذا قد يستدل به على أن الزكاة تزيد المال في الباطن، وإن كان ينقص في الظاهر لكن العبرة بالباطن. المعنى الثاني التطهير، فإن تطهر المال، لأنه إذا لم يزكى صار مال خبيثا، والثاني أنها تطهر قلب صاحبها من الشح والبخل، تطهره أيضا من الذنوب، أنه لو لم يزكي صار عاصيا، فتطهره من البخل، تطهره من الذنوب، تطهر ماله يكون مالا طيبا، وإلا صار خبيثا بمنعها. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. لم يذكر الصوم ولم يذكر الحج، مع أنها هذه الآية في سورة براءة وهي من آخر ما نزل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهذه أيضا في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والآيات بهذا كثيرة تدل على عظم شأن الزكاة وأنها قرينة الصلاة في كتاب الله. فالصلاة حق الله والزكاة حق العباد، فلا يتم إسلام العبد إلا بهذين الركنين. لكن هل يكفر تارك الزكاة أو مانع الزكاة؟ هذا سيأتي الكلام فيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن ابن باب الحث عليه والتشديد في منعها، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن رضي الله عنه قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا فيه بيان حال المدعوين، المدعوين أو المدعوين، نعم، من أجل أن يستعد لمناظرتهم، لأنهم أهل الكتاب عندهم علم الكتاب، قد يريدون شبه يحتاج إلى أن يستعد لدعوته ومناظرتهم، بخلاف أهل الجاهلية أو أصحاب الأوثان، هؤلاء ليس عندهم علم من الكتاب، فلا ليس عندهم علم ولا شبه ولا يعني نقاش من جهة العلم الشرعي متلقى من الوحي، لكن أهل الكتاب قد يكون عندهم مناظرات مما في كتبهم المنزلة من عند الله. إذا لابد معرفة حال المدعوين، هل هم من أهل الكتاب، هل من أهل الأوثان، من أجل أن يستعد لمناظرة. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا يدل على أنه يبدأ بالتوحيد، وأنه لا يبدأ بغير التوحيد أو بشيء قبل التوحيد، لأنه لا فائدة من أن يؤدي عملا وهو على الشرك. فيبدأ بالتوحيد لأنه الأساس الذي تقوم عليه الأعمال. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يعني هذا يدل على أنه ليس بشرط أن يبين لهم أحكام الإسلام كاملة قبل أن يدخلوا في الإسلام. لا يلزم الداعي أن يقول: أدعوكم إلى الإسلام، يجب عليكم كذا وكذا وكذا وكذا، يعدد أركان الإسلام 5، يعدد الواجبات، يعدد المحرمات. فليس بلازم، وربما يكون سببا لنفورهم عن الإسلام، فيسهل عليهم، يدعوهم إلى واحد واحد، إلى ركن ثم الآخر بالتدرج، ولازم أن يخبرهم بكل ما يجب عليهم. بعض العلماء قال إنه يجب على الداعي أن يبين لهم، لأنه إذا دخل في الإسلام ثم ارتد تحتم قتله، صار مرتدا يتحتم قتله، وإذا بقي على دينه صار من أهل الذمة يقر على بدفع الجزية. لكن ظاهر الحديث أنه لا يلزم إخبارهم بكل ما يجب، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل من أهل الطائف أن يبايعوه واشترطوا عليه أنهم لا يزكون ولا يجاهدون، وبايعهم. فسأله قال: يا رسول الله كيف يعني تبايعهم؟ قال: إنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. الإنسان قد يمتنع في البداية أو يستصعب هذا الواجب، لكن إذا أسلم شرح الله صدره الإسلام ففعله فرحا مسرورا مستبشرا. أما قبل أن يسلم فإنه قد يتصاعب ويتثاقل هذا الأمر. فظاهر هذا الحديث أن الداعي يتدرج معهم، ثم إنهم يجب عليهم أن يسلموا. هذا ليس عقد معاوضة، العاقد بالخيار يبين له العقد كاملا وهو بالخيار، إن شاء عقد وإن شاء لم يعقد، هذا دين الله، يجب على كل مكلف أن يعبد الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا خيار الإنسان في عبادة الله أو تركها، يجب على كل مكلف أن يعبد الله، لأن هذا واجب متحتم. لكن إذا أبى من البداية فإنه يقرب الجزية، لا إكراه في الدين. لكن ليس من شرط الدعوة أن يبين له كل شيء. لو قلت عليك التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، ويجب عليك بر الوالدين، صلة الرحم، تعدد الواجبات، يحرم عليك الزنا والخمر والربا والعقوق وكذا، وتعدد عشرات الواجبات وعشرات المحرمات، ربما خاف واستثقل الدين ولم يدخل فيه. والله سبحانه وتعالى لما بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعوهم إلى توحيد الله، ولم تشرع الواجبات إلا في المدينة. الصلاة فرضت في آخر العهد المكي، ثم توالت الواجبات والشرائع بالمدينة. هذه تهجئة سنين طويلة وهم يؤمرون بتوحيد الله دون الواجبات والأعمال التي فروع الدين. فهذا يدل على أنه يرغب ويحض على الدخول في الإسلام، يسهل له الأمر. ثم إذا أسلم شرح الله صدره ورغب فيه وأدى هذه الواجبات طائعا مختارا. قال فإن هم أطاعوك لذلك، كان يقول لا تخبرهم بالصلاة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هذا أيضا استدل به جمهور العلم على أنه لا يجب غير الصلوات الخمس. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الوتر ليست واجبة، العيدان ليست واجبة، تحية المسجد ليست واجبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام حصرها في 5. كل ما زاد على 5 فليست صلاة الكسوف ليست واجبة عند جمهور العلم، لأن زائد على 5 الواجب هو 5، وما عداه ركعات الطواف كذلك سنة، كل ما زاد على 5 فهو سنة. لكن قد يكون مؤكدا، قد يكون فرض كفاية كالعيدين. لو أجمع أهل بلد على ترك صلاة العيدين فإنهم يقاتلون، هذه من شرائع الدين الظاهرة. لكن لو ترك أفراد فإنهم لا يأثمون، هذا معنى فرض الكفاية. لو ترك أفراد متعمدين لا يأثمون، لكن لو اجتمع الجميع على ترك صلاة العيد فإنهم يقاتلون، يقاتل أهل بلد تركوهما. كذلك الأذان والإقامة شعائر الدين الظاهرة، لكنها متعلقة بالصلوات. فإنهم أطاعوك لذلك، يعني قبلوا، ليس أنهم صلوا، لا قبلوا الصلاة، يعني بعد ما يذعنون ويقبلون. فأعلمهم أن الله قد أن الله افترض عليهم صدقة، في رواية عند البخاري، في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لم يذكر الصيام ولا الحج، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ رضي الله عنه في 10، قيل في 9، يعني بعد أن فرض الصيام والحج. فما هي الحكمة من عدم ذكر الصيام والحج؟ يعني كما سبق أن المقصود والسنة التدرج، الشهادة هي الأساس والمدخل، الصلاة حاضرة في كل يوم وليلة، الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، فلا بد أن تذكر، وإن كانت لا تجب لبعد 1 سنة، إنها لا تجب لبعد حلول الحول، لكنها قرينة الصلاة في كتاب الله. بقي الصيام، الصيام لم يأتي وقته، إنه ورد في بعض في السير أنه أرسله في 2 ربيع، يعني بقي رمضان 10 أشهر، فلم يذكر لهم الصوم لأن وقته لم يأتي. فإذا جاء أو أقبل رمضان بين لهم أنه يجب عليهم صوم رمضان. والحج كذلك لم يأتي وقته فيبين فيما بعد. إذن ذكر الزكاة مع أن الزكاة لا تؤدى إلا بعد سنة لأنها قرينة الصلاة، الله سبحانه وتعالى جعلها شرطا للأخوة مع الصلاة والتوبة من الشرك، وجعل شرطا للكف عن القتال، مع أن من ترك شعيرة ظاهرة يقاتل كما سيأتي. فإذا الزكاة قرين الصلاة، فإذا ذكرها مع الصلاة. قوله صدقة تؤخذ في أموالهم، هذا يدل على أن المال المملوك تجب فيه الصدقة سواء كان مالكه مكلفا أو غير مكلف، وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن الزكاة حق المال تجب في المال إذا كان له مالك المسلم، كمال الصغير اليتيم والصغير أو مال المجنون فإنه تخرج من الزكاة، يجب على الولي أن يخرج الزكاة من مال الصغير والمجنون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علقها بالمال، قد إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم فتؤخذ من المال ولو كان المالك غير مكلف، تؤخذ من أغنيائهم. من هو الغني؟ يعني ما هو ضابط الغنى؟ النصاب كما سيأتي، النصاب هو ضابط الغنى، من كان عنده نصاب من الذهب والفضة أو غيرها من بهيمة الأنعام أو من حبوب الثمار فإنه تجب الزكاة عليه، فترد على تؤخذ، هذا فيه دليل على أنه يجب على الإمام أن يقبض الزكاة من الناس، هذا واجب على الإمام، يبعث السعاة يجمعون ويقبضون الزكاة من الناس، يأخذ من أهل الذهب والفضة، من أصحاب العروض، من أصحاب الماشية، من أصحاب المزارع حبوب الثمار، هذا واجب على الإمام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة يجمعون الزكاة. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا يجوز الساعي أن يأخذ الكريمة يعني أحسن المال ولا الردي، كما في حديث بكر رضي الله عنه لا تؤخذ في الصدقة تيس هارمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق يعود على الأخير التيس، أما الهرمة الكبيرة في السن ذات العوار المريضة المعيبة هذه لا تؤخذ بحال، لكن قال ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، كذلك التيس لا يؤخذ في زكاة الماشية تؤخذ الإناث، لكن إن احتاجت غنم الصدقة للتيس فإنه يؤخذ. إذا لا يجوز لصاحب المال أن يدفع الردي ولا يجوز للساعي أن يأخذ الجيد، إنما يأخذ من الوسط. واتقي دعوة المظلوم، يعني حذر الساعي أو الأمير من الظلم، أن الساعي قد يظلم ويأخذ الكريمة فحذره من الظلم، كذلك معاذ بعثه معلما أميرا فحذره من الظلم. واتقي دعوة المظلوم، كيف اتقيها؟ باتقاء الظلم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، رواه جماعة، وجاء في عند أحمد بسند حسن الحافظ قال عليه الصلاة والسلام وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، تستجاب دعوة المظلوم ولو كان فاجرا فجوره على نفسه، تستجاب من أجل الظلم الذي وقع عليه. أيضا من الأحكام متعلقة بهذا الحديث أن الصدقة يجوز صرفها في صنف واحد، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يجزي صرفها في صنف واحد أو لابد أن تقسم على الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. بعض العلماء يرون لابد أن تقسم على جميع الثمانية ولكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه يجوز إخراجه في الصنف ولو صنف واحد، أعطاه الفقير، أعطاه المسكين، الإمام أخذ أعطاها العامل أو المؤلف أو الغارم، يجوز أن توضع زكاة شخص كلها في صنف واحد. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أن الزكاة لا تعطى غير المسلم، وهذه مسألة قد يعني يحتاج بعض الناس يكون عنده خادم غير مسلم أو خادمة ويسأل يقول هل يجوز نعطيه من الزكاة؟ إذا كان على سبيل التأليف هذه مسألة أخرى، المؤلف قلوبهم النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أناس لم يسلموا أعطاهم الزكاة ترغيبا لهم في الإسلام. واختلف العلماء في هذه المسألة في المؤلفة قلوبهم، هل يعطى الصناديد والسياد فقط أو يعطى العامة يعني عامة الناس. والمعروف في الحديث وعند أهل العلم أنه أن الذي يعطى هم الأشراف والأسياد طمعا في إسلامهم أو إسلام وإسلام من وراءه، إذا أسلم السيد الشريف أو الرئيس أسلم من وراءه وطمعا أيضا في إسلام نظيره، فهذه في مصلحة عامة للمسلمين. أما الأفراد فإنه يعطى من الصدقة ولا يعطى من الزكاة، لقوله عليه الصلاة والسلام تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين. من المسائل أيضا أن الزكاة لا تنقل من البلد الذي فيه المال على قول، قال تأخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم أي نفس فقراء البلد. هذه مسألة أيضا خلافية، والصواب أنه يجوز النقل إذا كان هناك سبب، إما شدة حاجة في بلد آخر أو لوجود قريب فقير في بلد آخر فلا حرج في النقل. كان يعني الحديث قبيصة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام يا قبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، حتى تأتينا الصدقة كانت يؤتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة. إذن الأصل والأفضل أنها تقسم في نفس البلد إذا كان يعني ليست زائدة عن حاجة الفقراء، أما إذا زادت فإنها تنقل أو كان هناك سبب للنقل مثل مجاعة شديدة في بلد آخر أو لقريب، لأن الصدق على القريب صدقة وصلة فلا حرج في النقل مع الحاجة. قال المؤلف وقد احتج به أو احتج به على وجوب صرف الزكاة في بلدها واشتراط إسلام الفقير وأنها تجب في مال الطفل الغني عاملا بعمومه كما تصرف فيه مع الفقر، تصرف فيه أي على الطفل المسلم يجوز إعطاء الزكاة للطفل المسلم الفقير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم. ما المراد بالكنز؟ هل المراد بالمال الكثير؟ هل المراد به المدفون؟ هل المراد به الذهب والفضة خاصة أو عام؟ يقول الكنز هو كل مال لم تؤد منه الزكاة، كل مال وبلغ النصاب لم يؤد صاحبه زكاته، كما سئل ابن عمر رضي الله عنه عن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة قال كان هذا قبل الزكاة، فلما فرض الله الزكاة صارت طهرة للأموال. إذن الكنز كل مال لم يؤد صاحبه زكاته، إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله، وضبطت بالضم ثم ثم يرى سبيله، كلها صحيحة، يرى سبيله نائب فاعل، أو يرى هو سبيله مفعول به، كلها صحيحة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا وعيد شديد والعياذ بالله في حق من لا يخرج الزكاة، أن هذا الذهب والفضة وكثرة نقدية تكون صفائح للنار والعياذ بالله، صفائح ثم يحمى عليه في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عذاب شديد والعياذ بالله على منع الزكاة. وجاء في بعض الروايات أنه توضع على حلمة ثديه فتخرج من نغض كتفه يتزلزل، أي يتحرك يضطرب، يعني ليس كيا للظاهر بل ينفذ إلى الجهة الأخرى والعياذ بالله. هذا وعيد الكانز المانع للزكاة. هل يكفر؟ الحديث يدل دلالة واضحة على أنه لا يكفر إذا كان جحدا، إذا كان بخلا، إذا منع بخلا فإنه لا يكفر، أما إذا جحد فلا خلاف في كفره، لكن إذا منعها جحودا مع منعها بخلا مع عدم الجحود فإنه لا يكفر. حديث صريح. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني إما أن يكتفى بهذا العذاب أو يزاد عذابا في النار والعياذ بالله، أو يكون المعنى إما إلى الجنة والنار حسب بقية أعماله، إن كان عنده ذنوب أخر حسب بها دخل النار، وإن لم يكن عنده إلا المنع فإنه يدخل الجنة، يعني محتمل الحديث محتمل المعنيين. لكن قال كيف الجواب على آية التوبة؟ فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أنه إذا لم يتوب من الشرك ولم يقيم الصلاة ولم يؤتي الزكاة فليس أخا لنا في الدين. فكيف الجمع بين الآية وبين هذا الحديث؟ نقول دلالة الآية دلالة إيش؟ مفهوم، دلالة مفهوم، دلالة الحديث دلالة منطوق، وإذا تعارضت الدلالتان تقدم دلالة المنطوق، لأن دلالة المنطوق صريحة، أما دلالة المفهوم فليست صريحة، تصح ولو بوجه واحد لا عموم لها، تصح ولو بوجه واحد. إذا قال ما فائدة دلالة المفهوم في الآية؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يقول هذا بيان عظم شأن الزكاة وأنها مجموعة مع التوحيد والصلاة، وإن كان لا يكفر بمنعها، لكن هذا لأجل تعظيم الزكاة أنها ملحقة بهذين الركنين العظيمين. لكن دل الحديث دلالة صريحة على أنه لا يكفر، هذه دلالة مفهوم يراد بها تعظيم الزكاة، وهذه دلالة منطوق صريحة أنه لا يكفر بمجرد المنع. اختلف الأمام رحمه الله فيما إذا أخذ الحاكم الزكاة من المانع وأخذها قهرا، منع الزكاة فأخذ منه الحاكم قهرا، ولا تأتينا في حديث بهز إلى موضوع في حديث بهز ابن الحكيم، نرجع الكلام في موضعه. وما من صاحب إبل، يعني هذا وعيد من كان ذو الذهب والفضة، ثم بين عليه الصلاة والسلام وعيد صاحب الماشية الإبل البقر والغنم، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر. القاع هو المكان الواسع المستوي، والقرقر تأكيد، والذي ليس فيه أي ارتفاع ولا انخفاض ليكون شد لعذابه، أرض صلبة مستوية واسعة، ومعروف القاع جمعه قيعان وقيعة، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كشراب بقيعة، جمع قاع، يجمع على قيعان وقيعة. يبطح، ما المراد بالبطح؟ هل المراد أنه يبطح على بطنه، أو المراد أنه مجرد الاسترقاء ولا يلزم أن يكون على البطن؟ الثاني، لأن جاءت رواية عند البخاري تضرب وجهه بأخفافها، يعني هذا يدل على أن وجهه إلى الأعلى، فالبطح ليس من شرطه أن يكون على البطن، وإنما يطلق على الشيء المنبسط على الأرض، منه يقال بطحاء قريش، منبطحة مستوية مع الأرض، فيبطح لها والعياذ بالله. والماء من صعيب لا يجزي زكاة إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، يعني لا يفقد منها شيئا، كما جاء بعض الروايات لا يفقد منها فصيلا، تأتي كاملة. تستن عليه، أي تدور عليه، يعني تدور سريعا، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. في رواية مسلم بالعكس، كلما مر عليه أخراها، كلما رد مر عليه أولاها رد عليه أخراها، لكن العلماء حكموا أنه خطأ من بعض الروايات، وأن هذا اللفظ هو الصواب، لأن تأتيه أولاها كلما مر عليه أخراها، يعني إذا مر آخر بعير دار عليه الأول، يعني تدور دائرة، إذا انتهى آخرها وصل أولها، كالدائرة تدور عليه ما أن ينتهي آخر واحد حتى يبدأ الأول، تدور عليه. ماذا تفعل به؟ بينه عليه الصلاة والسلام، قال ردت حتى، يعني هنا في هذا اللفظ ليس مبين، لكن بين في لفظ مسلم، تطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها، والعياذ بالله، تطعه وتعضه، كل بعير يطعه بخفه ويعضه بأسنانه، ثم الثاني والثالث وهكذا، والعياذ بالله، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا يدل على أن عذاب الله لا تبلغ العقول، يعني هذا المشهد لا يستطيع إنسان يتخيله، فضلا أن يراه بعينه أو أن يحصل له، والعياذ بالله. 50,000 سنة والإبل تطعه. الآن لو واحد وطعه بعير مرة واحدة يمكن يموت، أو ينقل للمستشفى وفي كسور في الأضلاع وفي حالة خطيرة. البعير ليس سهل، وطأ البعير ليس بالأمر الهين، فتخيلوا بعير وطأ شخصا بخف واحد ربما يموت أو يتكسر من مرة واحدة، فكيف بهذه الإبل؟ الله أعلم كم عددها، 100 أكثر أقل، تطعه في كل لحظة، 50,000 سنة وهي تطعه، يطعه يعضه 50,000 سنة. كيف يكون هذا العذاب؟ نسأل الله العفو والعافية.
شيخ،
نعم.
بالنسبة للإبل الآن صار
في تفاوت كبير في السؤال. الإبل تختلف، يعني في فصل خاص بزكاة السائمة، ليس في زكاة إلا إذا كانت ترعى سائمة، إذا كانت متخذة للدر والنسل ترعى ففيها زكاة على حسب ما ورد في الحديث، في الأعداد، في أعداد معينة وواجب معين إذا كانت للدر والنسل وترعى. أما إذا كانت ليست للدر والنسل عرض تجارة فالزكاة في القيمة، مثلا عنده إبل يبيع ويشتري في الإبل يتكسل، هذه عروض تجارة كالثياب كالسيارات والعقار ونحو ذلك. وإذا كانت للدر والنسل ولا ترعى فليس فيها زكاة، ليس، أو كانت عوامل، العوامل هي التي تحمل، يعني مثل سيارات الأجرة، عشان عنده 10 من الإبل يؤجرها يحمل عليها الأثقال أو يركبها الناس مثل سيارات الأجرة، هذه أيضا ثبت عن علي رضي الله عنه أنها ليس فيها زكاة. إذا اللي فيها زكاة نوعان، السائمة التي تتخذ للدر والنسل ليست تجارة وترعى، هذا نوع. النوع الثاني عروض التجارة. وما من صاحب غنم, أيضا مسلم رحمه الله في لفظ مسلم ذكر البقر, وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة ليس فيها عقصى وهي منثنية القرن أو منحنية القرن, ولا جماء وهي التي لا قرن لها, ولا عظباء وهي مكسورة القرن. إذن كلها لها قرون إيش؟ مستقيمة, ليس فيها عوجاج, كلها تأتي بقرنين مستقيمين تنطحه بقرونها وتطعه بأظلافها. والعياذ بالله, كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله من الجنة أو إلى النار. البخاري ما ذكر الغنم, ما ذكر البقر, ذكر الغنم. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاته إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطعم بأظلافها وتنطحه, هذا الأفصح بكسر الطاء, تنطحه بقرونها ليس فيها أقصى وهي إيش؟ ملتوية القرن, ولا جلحاء وهي التي لا قرن لها. جلحاء والجماء هي التي لا قرن لها. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني الآن الوعيد ذهب والفضة, وعيد الإبل والبقر والغنم, ورد وعيد آخر للذهب والفضة كما جاء عند البخاري رحمه الله المؤلف بر ما ساقه, يعني يحسن ذكره. صاحب الذهب والفضة له وعيد آخر, ما هو؟ أن هذا المال يكون شجاعا أقرع, وهو أشد أنواع الحيات. شجاع أن يواثب الفارس, إذا رأى الفارس وقف على ذنبه ثم قفز عليه سمي شجاع لشجاعته. وأقرع من كثرة السم, هو الذي سقطت فروة رأسه من كثرة السم والعياذ بالله, أشد أنواع الحيات. فيلتف على رقبته يطوقه كما في آية عمران, ثم يضع فاه على فيه, يأخذ له زينتيه وهي أي بشقي فمه, يضع فمه على فمه كاملا ثم يقول أنا كنزك أنا مالك والعياذ بالله. حديث رواه البخاري, حديث ابن عمر أو أبي هريرة. وفيه أيضا عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه أنه يتبعه في أول الأمر, يظهر له هذا الثعبان فيفر منه فيتبعه فيهرب منه في أرض الموقف وهذا يلحقه. والناس يقولون هذا كنزك هذا مالك, يعني ليش تفر منه, هذا مالك الذي كنت تجمع. فإذا رأى أنه لا محيد له عنه وقف له, استسلم وقف له, فيفتح فاه فيفغر فاه فيلقمه يده يقضمها كما يقضم الفحل والعياذ بالله, يجمع له بين هاتين العقوبتين, إما الجمع أو التنويع. لأن وردت مطلقة الكي بالنار وشجاع الأقرع, فقد تجمع له, يجمع له النوعان, وقد يعذب بهذا بعض المانعين الكانزين ويعذب بهذا البعض, والله أعلم. ثم سئل قالوا فالخيل يا رسول الله؟ قال الخير في نواصيها. الخير فسر في رواية أخرى الأجر والغنيمة لأنها وسيلة الجهاد, ففيها الخير الأجر, إذا جاهد على الخير صار له أجر وحصلت له أيضا غنيمة من الجهاد. الخير يعني خير الدنيا والآخرة, الأجر والغنيمة. أو قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وإن كان يعني في بعض الأزمان قد يترك القتال على الخيول كما في وقتنا الحاضر، القتال على الطائرات والدبابات ونحو ذلك، لكن سيعود. ثبت في صحيح مسلم حديث كثيرة أن قتال الدجال والفتن التي تكون في آخر الساعة في آخر الزمان، قتال الروم الملحمة تكون بالخيول والسيوف والرماح. حديث كثيرة في صحيح مسلم فيها ذكر الخيول والسيوف والرماح، هذا يدل على الناس سيعودون إلى هذه الأشياء، ولتنتهي الطائرات والصواريخ والمدافع والسيارات مدرعات دبابات، هذه ستنتهي والله أعلم كيفية ذلك، سيعودون إلى الوسائل القديمة على الخيول والسيوف والرماح والسهام. إذن لا يمنع، يعني ما يمنع أن يتوقف القتال مدة من الزمن بالخيول ثم يعود، ويصدق لأنه إلى يوم القيامة ولو حصل تخلف في بعض الأزمنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الخيل ثلاثة، يعني الناس مع الخيل ثلاثة أقسام، هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، يعني أجر وستر يعني طاعة وقربة وجائزة لا أجر ولا إثم، والثالث إثم وزر. ثم فصل عليه الصلاة والسلام وبين هذه الأقسام الثلاثة، قال: فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، يعني ما أعدها إلا للقتال في سبيل الله، إما أن يجاهد بنفسه أو يعطيها من يقاتل إذا حضر القتال، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، يعني على عدد وقدر ما تأكل من الطعام، حبات الشعير له بكل حبة حسنة، إذا أكلت أي شيء تأكله له بعدد ما تأكل حسنات، ولو رعاها في مرج وهو المكان الرعي الذي فيه العشب والربيع، فما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها، يعني عدد الأرواث وقدر الأبوال أجر، هذا أجر عظيم لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، ترغيبا في اتخاذ الخيل للجهاد في سبيل الله. ولو استنت شرفا أو شرفين، استنت يعني جرت شرفا أو شرفين، شرف مرتفع من الأرض، يعني جرت هذه الخيل أنها تجري يعني مسافة معينة ثم تعود، فكلما استنت كتب الله له بكل خطوة تخطوها أجر، أجر على الطعام، أجر على الشراب، أجر عدد الأرواث وقدر الأبوال وعلى قدر الخطى، الأجور عظيمة لا يحصى إلا الله. كل يوم الخيل ستأكل وتشرب وتبول وتروث وتجري، فكم له من الأجر في كل يوم. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، يعني يتخذها الزينة والحاجة تجمل ليس للجهاد، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. اختلف العلماء رحمه الله في هذه الجملة هل تدل على وجوب الزكاة في الخيل أم لا، ذهب أبو حنيفة إلى أنه تجب الزكاة في الخيل، والجمهور على أنها على أنه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة، أما إذا اتخذها يعني للزينة اتخذها هواية يركبها فليس فيها زكاة، لأن لو فيها زكاة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، لبين النصاب وبين الواجب كما بينه في الإبل والبقر والغنم، بين النصاب والقدر الواجب، لكن لا يعرف الحديث ذكر نصاب الخيل ولا قدر ما يجب، إنما هي لفظة عامة لكتب ولا ينسى حق ظهورها وبطونها، هذه ألفاظ عامة. من العلماء قال حق ظهورها أن يحمل عليه في سبيل الله، إذا احتج إليها وجب عليها أن يحمل عليه في سبيل الله، وبطونها يعني يحسن إليها في طعامها، ما يسيء إليها في طعامها، لأن الخيل تحتاج إلى عناية وسياسة بخلاف بقية بهيمة الأنعام، فالخيل يحتاج زيادة سياسة وفي عسرها ويسرها. بعضهم قال مثل إعارة الفحل إذا طلب منه أن يعير الفحل أو ما شابه ذلك، يعني ليست الزكاة إنما هي حقوق عامة. وأما التي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا، البطر هو رد الحق والأشر هو الفخر والمرح، يعني كبرا وإعجابا بنفسه ورد للحق، وبذخا أي إسرافا، لأن الخيل عز لأهلها كما في الحديث، ورياء الناس أن يظهر أنهم يعني من الأغنياء ومن الوجهاء، فذلك الذي هي عليه وزر. قالوا فالحمر يا رسول الله؟ قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا سكر، إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، رواه أحمد ومسلم. وفيه دليل على أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار، يعني لا يكفر ولا يجزم، أيضا من جملة أصحاب المعاصي قد يعذب بهذا الوعيد، قد يغفر الله له. وآخر دليل في إثبات العموم، الآية الفاذة الجامعة في إثبات العموم، أصل في إثبات العموم. فالحمر لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت عضو التجارة، أما إذا اتخذها للركوب أو للتوالد وما شابه ذلك فليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة. أيضا من أدلة على أن الخيل فيها زكاة ليس فيها زكاة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، وعلى الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، لكن قد يقال هذا محمول على فرس الذي يركبه دون ما زاد من الخيل، لكن أكل عقل الأصل عدم الدليل على وجوب الزكاة في الخيل إلا إذا كانت عروض تجارة. وفق الله جميع محمد رضا.